الحمد لله، والصلاة والسلام ثم ما بعد. حياكم الله هذه الليلة، ونبدأ درسنا هذه الليلة في القياس، وهو أهم أبواب أصول الفقه وأعمقها. درسنا مثله دلالة الألفاظ، يعني دلالة الألفاظ والقياس هي أهم بابين في أصول الفقه، بقية الأبواب توابع. فدراستنا القياس دراسة مهمة جدا، وهي فيها نوع من أنواع ليش العمق والقوة، نحتاج إلى ضبطه. فالله يحييكم جميعا. الدليل الأول القرآن، والدليل الثاني السنة، وكل الأدلة الأخرى توابع لهذين الدليلين. فالإجماع لابد له مستند من القرآن والسنة، القياس لابد له من أصل، والأصل لابد له من دليل من القرآن والسنة، آثار الصحابة وشرع من قبلنا إلى آخره من الأدلة، ستجد أن أصلها موجود في القرآن وليش والسنة. وذلك أيها الأحبة، فدرسنا اليوم حول الدليل الرابع من الأدلة. انتهينا من الكتاب، انتهينا من السنة، انتهينا من الإجماع، بقي القياس فقط. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أمور أخرى ليس لها علاقة أصلا في أصول الفقه، لكنها تابعة، مثل الاجتهاد. فالاجتهاد لا يتحدث عن أصول الفقه، يتحدث عن حال المستفيد من أصول الفقه، اللي هو المجتهد والمقلد والمفتي والمستفتي. ثم الباب الأخير باب تكميلي لباب دلالة الألفاظ والقياس، وهو التعارض والتراجيح، أو التعادل والتراجيح. هذه إن شاء الله نأخذها في وقتها إن شاء الله تعالى، ليست طويلة، لكن أهم شيء يركزوا معي في باب القياس، كتاب القياس، يعني حقيقة كتاب مهم جدا. القياس طبعا ليس على شكل واحد، فالقياس هناك قياس عند الفلاسفة والمناطقة، وهناك قياس عند الأصوليين والفقهاء. فمثلا القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي، هذا تجد عند المناطق، القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي، اللي يسمونه القياس الشمولي الذي يتعلق بالعقيدة. وهذا القياس مهم جدا وهو عام، ويدخل فيه القياس التمثيلي كأحد أفراده اللي نحن ندرسه دراستنا، القياس التمثيلي فقط. والقياس التمثيلي يقوم على أربعة أركان. خلوني أضع لكم مثال على الصبورة في القياس التمثيلي اللي هو شغلنا الشاغل. أما القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي مفروض ندرسه في الأدلة المختلف فيها، لكني لم أذكره، تركته، ويمكن أن تجدوه في الكتب المتقدمة مثل شروح جمع الجوامع، مثلا الغيث الهامع وتشنيف المسامع والضياء اللامع وهمع الهوامع، كل هذه الكتب شرحت جمع الجوامع، ومثل الكوكب المنير وقبله التحبير شرح التحرير وشاد الفحول الشوكاني، تجدون هذه الأبواب موجودة، اللي هي القياس الاقتراني والقياس ليش الاستثنائي. فأنا لن أتحدث عن القياس الاقتراني الاستثنائي، موجود في كتب المنطق، لكني سأتحدث عن القياس التمثيلي الذي تعودناه في كتب أصول الفقه. القياس يقوم عند الأصوليين والفقهاء على أربعة أركان. أصل وفرع وعلة، ثم الثمرة النهائية حكم. الأصل لابد عليه من دليل من القرآن أو السنة، لأنه هو ليش هو الأصل. الفرع ما عليه دليل، دون دليل. نحن دراستنا لنثبت الفرع، ليس لنثبت الأصل. الأصل خلاص انتهينا، موجود في دلالة الألفاظ في أبواب الكتاب والسنة، ما لنا داعي نعيده. لكن الإشكاليتنا هنا في الفرع، نروح ندور إيش الرابط بين هذا الأصل وهذا الفرع، وهو العلة الرابطة بين الفرع وليش والأصل. ولا بد أن تكون هذه العلة مؤثرة، موجودة في الأصل وموجودة فين في الفرع، لا بد، وعلى وجه التساوي أو القوة. النتيجة هي الحكم. الحكم هنا لا نشتغل بها كثيرا، لماذا؟ خلاص هو نصدر الحكم وانتهت. فالنتيجة هي ليش هي الحكم. بعض الناس يقول يعني ليش ما تجعلون للحكم شروط؟ نتيجة فقط، أخرج بنتيجة نهائية، فلذلك ما له شروط. الذي سنبحث في شروطه هو الأصل والفرع والإيش والعلة. خلوني أعطيكم مثال يوضحها. الخمر، طبعا مثال سهل عامة المصريين يذكرونه لسهولته، مع أنه غير صحيح، لكن يعني ترى الأصوليين يذكرون لك أمثلة أحيانا غير صحيحة، لكن أهم شيء تفهم أنت، فإذا فهمت فهم كيف صحيح ولا ما صحيح، أهم شيء تفهم الفكرة، فهي لتوصيل الفكرة فقط. فالأصل هو الخمر. طب هل ورد دليل في الخمر بتحريمه؟ نعم، خلاص جل يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن ورد فيها دليل من القرآن. طب ورد فيها دليل من السنة؟ نعم، لعنت الخمرة من 10 أوجه. ما يلزم، قد يكون الدليل سنة فقط، قد يكون الدليل القرآن، الدليل القرآني فقط، ما يلزم أنه لازم نجيب قرآن وسنة، لا ما يلزم، قد يكون إجماع حتى. لكن أهم شيء أن الأصل هذا لابد له من دليل في القرآن أو السنة أو الإجماع أو نحوها. طيب الفرع، لا الفرع فكرة جديدة وهو أساس شغلنا كله، نبغى نعرف حكم ليش، حكم الفرع. الفرع يذكرون المتقدمون النبيذ، ويمكن واحد من المتأخرين يذكر المخدرات المسكرة من المعاصرين مثلا. طيب أنا أذلكم طيب. نبغى الآن ندرس هل يمكن أن نلحق الفرع بالأصل؟ خلونا نشوف. الطريقة هي التالي، أروح أشوف ليش الشريعة حرمت الخمر اللي هو الأصل. أنا أريد أن أعرف علة الأصل، لماذا الشريعة تحرم الخمر؟ إيش السبب؟ إيش العلة؟ ليش حرمتها؟ وجدنا أن العلة الإسكار. العلة الشيعية، خلينا نسجلها هنا، الإسكار. إيش علة الإسكار هذه؟ عبارة دائما نسمعها، الإسكار الإسكار إسكار. إيش هو الإسكار؟ ذهاب العقل، ذهاب العقل. بعض الأصولي بعض الفقهاء يضبطها مع وجود النشوة والطرب، وأنا يظهر لي والله أعلم أن هذا الضابط مع وجود النشوة والطرب أنا ضابط صحيح، وأما مجرد ذهاب العقل فقط فليس، فلا يلحق بالخمر. الخمر لا بد فيها من إذهاب العقل مع وجود النشوة واللذة والطرب. طبعا زي ما قلت لكم المسألة فيها نقاش وكلام. طيب أروح أشوف الأصل، هل الخمر يذهب العقل؟ نعم يذهب العقل مع وجود النشوة واللذة والإيش والطرب، خلاص. إذن هذا هو الإسكار، هذا تعريف الإسكار. طيب إيش حكم الخمر في الشريعة؟ أنا ما أبغى حكم الفرع، حكم الفرع ما أبغى، أنا أبغى حكم الأصل. حكمه التحريم. طيب لو قبضنا عليه إقامة حد شرب ليش الخمر، خلاص. طيب الآن أبغى أنظر في الفرع، فرجعت للفرع فوجدت النبيذ عند المتقدمين أو المخدرات المسكرة في هذا الزمن، ووجدت أنني أستطيع أن أقيس الفرع على ليش، على الأصل. فنظرت فوجدت أن العلة الموجودة في الأصل اللي هي العلة هذه موجودة كذلك في الفرع، فهو يذهب العقل مع وجود اللذة والنشوة والطرب، سواء كان النبيذ أو المخدرات المسكرة. طيب نفس القوة، نفس القوة. طيب أعطي نفس الحكم؟ نعم تعطي نفس الحكم، تحريم زائد حد شرب الخمر، ونبني عليه بقية ليش الأحكام. هنا تساوى الفرع مع الأصل في العلة، والنتيجة أن حكم الفرع مثل حكم الأصل. خلاص يا مشايخ، إذن اتضح لنا الآن أن أركان القياس 4: 1 الأصل، 2 الفرع، 3 العلة. هذه أهم شيء في هذا الباب. 4 الحكم. خلاص، إذا صار عندي كم ركن من أركان القياس؟ 4 أركان. هذه شغلنا من الآن إلى أن ننتهي من باب القياس الأربعة هذه. ركزوا لي في أركان القياس الأربعة هذه. تفضل يا فهد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
الدليل الرابع القياس، وفيه مسائل. مسألة: القياس هو إثبات مثل حكم الأصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم.
الأربع الأركان موجودة، انظروا معي. إثبات مثل حكم، شفتوا حكم الأصل اللي فوق رقم واحد، لفرع رقم اثنين، لاشتراكهما في علة الحكم ثلاثة. فأصبح عندي الأركان الأربعة موجودة في التعريف، التعريف متكامل. التعريف لا أخفيكم تعريف جيد، لكن هل عليه مداخل؟ نعم، ولا يوجد تعريف في باب القياس إلا عليه مداخل. تعريف كثيرة، الأصوليون اشتغلوا بتعريف القياس، لكن ما في تعريف إلا عليه مداخل، هذا أخفها مداخل. طيب إيش عيب هذا التعريف؟ هاي شباب يلا، مشايخ معنا موجودين الآن ونبغى نسمع كلامهم في هذه المسألة. تشوفون التعريف هذا في عيب؟ ايوه في عيب واضح. تفضل يا سعود.
بس ستكفي هذا التعريف؟
ما هو مكتوب عندك على ما ما ما, ما طلعت المذكرة ما عندك؟
لا عندي مشكلة، ما عندي مشكلة بالموضوع ده، فممكن تعيد علي التعريف تكفى.
إثبات مثل حكم، لا أنا أتكلم أقول المذكرة، أنت فتحتها على جهازك ولا ما فتحتها؟
لا مشكلتي اني ما اقدر امسك الصفحه، ليك ما اقدر امسك الصفحه، اعطوني اطرق بالصفحه.
صفحه 60 هو صفحه اظن، اللي عنده الصفحه مختلفه، انا كتابي يختلف.
55 يا شيخ،
55.
طيب
اخر الصفحه
ايه هذه يا شيخ؟ هذه في صفحه 55 يقول، هذا يقول القياس هو اثبات مثل حكم الاصل لفرع اشتراكهما في عله الحكم.
هذا هو
التعريف. في مشكله سالت
هذا التعريف في مشكلة.
إيه.
عندي فيك لحظة يا شيخ، لحظة يا سعود. هذا التعريف صح أصلاً، لكن في إشكال فني. يعني شوفوا باب الحدود والرسوم، يعني باب التعريف اللي يسمونه القول الشارع عند الأصوليين والمناطق. هذا القول الشارع فيه مهارات، فيه فنيات، فيه شغل. التعريف هذا فيه إشكال. صحيح فيه إشكال. صحيح التعريف صحيح لكن فيه إشكال. تفضل يا سعود.
إيه. قال هو إثبات مثل حكم الأصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم.
إيش المشكلة؟
لا هو ما يثبت، هو يعلل، يضع علة.
ما خلاص وضعنا العلة، شوفها يا شيخ، لاشتراكهما في علة الحكم. الكلمة الأخيرة تكفينا، لكن هو إثبات، أنا أثبت أن حكم الفرع مثل حكم الأصل في العلة، لاشتراكهما في العلة. لا لا ها مشايخ، احد غير سعود؟ انا اعطيكم الخطا او الجانب الفني الموجود في التعريف. التعريف هذا يستلزم الدور، يستلزم الدور، طبعا الدور القبلي والبعدي، ليس الدور المعي، انما الدور القبلي او السبقي. كيف يستلزم الدور؟ لن تعرف القياس حتى تعرف الاصل والفرع. لن تعرف القياس، أنا الآن أعرف القياس، فلن تعرف القياس حتى تعرف الأصل والفرع والعلة. ففي ثلاث كلمات موجودة في التعريف غير معروفة عندي: أصل وفرع وعلة. خلاص، ولن تعرف الأصل والفرع والعلة إلا إذا عرفت القياس. فكيف تعرف أن هذا أصل وهذا فرع وهذا علة إلا أنك تعرف القياس؟ إذن نقول لن تعرف القياس حتى تعرف الأصل والفرع والعلة، ولن تعرف العلة حتى تعرف الأصل والفرع، ولا تعرف الأصل والفرع والعلة حتى تعرف القياس. فاقتضى الدور. فهذا إشكال التعريف، وهو إشكال يعني حقيقي وصحيح، لكن لأني وضعت لكم مثال فسهلت لكم فكرة إيش الأصل والفرع وليش والعلة. وإلا لو أتى أحد الناس أول مرة يقرأ في كتب أصول الفقه ثم جاء يعرف القياس، أول مرة يشوف باب القياس ولا يعرف فيه ولا حاجة، ورجل ذكي وقرأ هذا التعريف يقول والله وش الأصل وش الفرع وش العلة، تبقى عنده مشكلة. فأصبحنا يستلزم هذا الدور. كل عامة التعريف بهذا الشكل حقيقة، تعريف القياس، لكن هذا أفضلها فيما ظهر لي طبعا. نعم تفضل يا شيخ.
مسألة أركان القياس: الأول الأصل، وهو محل الحكم المشبه به كالخمر فإنه أصل للنبيذ.
ايوه يا عبد الوهاب.
الله يعطيك العافية شيخنا. بالنسبة للتعريف الآن، هو حتى يعني يكون التعريف واضح بعد ما يعرف القياس، ثم يعرف الكلمات اللي داخل التعريف بحيث يكون جامع مانع، بعد
ايوه
معرفة مفردات
ايوه
التعريف يتضح التعريف.
احسنت، وهذا اللي سويته امامكم الان. ناخذ اول شيء الاصل، خلونا ننظر في الاصل. الاصل هو الخمر، الخمر هي محل الحكم المشبه به، محل الحكم المشبه به. هنا الاصل عندي ثلاث اشياء في الاصل، انتبهوا معي جيدا، ترى انا بكلمكم كلام علمي دقيق شويه. الان لما جيت اعرف الاصل فجعلتها الخمر، الخمر محل الحكم، ما هو الحكم، الحكم هو اقتراف شرب الخمر، اما ذات الخمر ماده الخمر ما هي حرام، الحرام تعاطي الخمر. فلكن تعاطي الخمر معناها ان ماده الخمر هذه هي الاصل اللي هي محل الحكم مشبه به. خلاص صار عندي ترى ثلاث اشياء عندي من الكلمة هذه الخمر أو الأصل، ثلاث أشياء: محل الحكم وهو الخمر، وعندي دليل الحكم وهي الآية، وعندي حكم المحل حكم الخمر. فهل الأصل هو المحل اللي هو الخمر، أم الأصل هو الدليل؟ لأن الذي بنينا على الحكم هو الدليل، ليس مادة الخمر. أم أن الأصل هو الحكم اللي هو، نكتب هنا الأصل إيش؟ إيش نكتب؟ هاي مشايخ، على واحد تحريم الخمر، آسف سبقتك يا أحمد، تحريم الخمر، نكتب هنا تحريم الخمر، هذا إذا قلنا أن الحكم. خلاص؟ فأصبح عندي ثلاثة. طيب إيش رأيكم لو لميناها كلها مرة واحدة؟ ما رأيكم أننا نلم المحل بالدليل بالحكم؟ هذا يذهب إليه بعضهم، لكن بعضهم يقول لا، الأصل هو المحل، وهذا اللي مشيت أنا عليه. إذن الأصل هو محل الحكم المشبه به، الفرع هو ليش النبيذ، المحل، المادة التي تسكر، لكن النبيذ نفسه ما هو حرام، الحرام اقترافه وتعاطيه، أو الخدرات المسكرة كذلك. خلاص، فهي المحل الذي فالمحل الذي لم ينص على حكمه. خلاص، هذا هو تعريف الأصل. وتعريف الفرع أنها المحل، وهناك من قال لا هي الدليل، وهناك من قال لا هو حكم الأصل المحل، وحكم المحل في المشبه به، أو حكم المحل الذي نريد إصدار الحكم عليه. تفضل يا شيخ. عرفت الآن؟ صار عندي كم؟ صار عندي ثلاثة مذاهب، يمكن الجمع بينها ويمكن إفراد أحدها، وهو محل الحكم. أسهلها عشان أسهل عليكم، لأن الكتاب اسمه تسهيل أصول الفقه، المحل. ريحوا رؤوسكم، ترى النتائج واحدة لا فرق. أعطنا الفرع يا شيخ.
الفرع وهو المحل الذي لم ينص على حكمه، على حكمه لم ينص على ميرات. حكمه كالنبيذ فإنه صحيح. فرع، والخمر أصل.
طيب خليني بس أعدلها. أحسنت، فإنه فرع، النبيذ فرع، والخمر هو الأصل، لأن الخمر على دليل لكن النبيذ ما عليه دليل. تفضل بعدها الثالث.
الثالث العلة، وهي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على معنى مناسب للحكم، كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر، والاقتيات والادخار بالنسبة لتحريم الربا في البر، والسرقة بالنسبة لقطع اليد، وهكذا.
أحسنت. طيب كم وصف موجود في العلة؟ العلة وصف، ترى العلة يسميها بعضهم الوصف، وبعضهم يسميها العلة، وبعضهم يسميها المناط، وبعضهم يسميها المدار. هذه أسماء موجودة في كتب الأصول، إذا جيت تقرأ كتب الأصول انتبه، إذا قالوا المناط ترى العلة، إذا قالوا المدار ترى العلة، وإذا قالوا الوصف ترى العلة. فالعلة وصف، وذكر لذلك الوصف أربعة ضوابط. الوصف ليش؟ أول واحد الظاهر، الثاني المنضبط، الثالث المشتمل على معنى مناسب للحكم. آسف نعيد، الأول الوصف، الأول الوصف وليس الظاهر، الثاني الظاهر، الثالث المنضبط، الرابع المشتمل على معنى مناسب للحكم. صار عندي أربع أوصاف، أباكم تجيبون لي عكسها، لأن هذا أحسن تعريف بما يظهر لي والله أعلم، هذا أحسن تعريف لي العلة. ولذلك اختلف الأصوليون على أربعة مذاهب في تعريف العلة، وتراها مناط بحث تصلح رسالة ماجستير أو دكتوراه. هذه مسألة العلة وتعريفات العلة وآثارها، يمكن فيها أنا جمعت 65 مسألة، يمكن واحد منكم يجلس لها جلسة جيدة يطلع فيها 100 مسألة. خلونا الآن في العلة. العلة لها أربعة ضوابط. إيش عكس الوصف؟ إيش عكس الظاهر؟ إيش عكس المنضبط؟ إيش عكس المستمل على معنى مناسب؟ خلاص أبدأ. نبدأ. الوصف يخرج ماذا؟ طيب سجلوا عندكم، يخرج المحل ويخرج الحكم. يخرج المحل، فالفرع والأصل هذه محل، ما هي وصف. ويخرج الحكم، فالحكم بالتحريم أو بالجواز هذا ما هو وصف، هذا ليس وصفا، هذا حكم. الذي يصدر الحكم أنا أصدر الحكم، لكن هل هو وصف متعلق بالخمر؟ لا. طيب الثاني الظاهر يخرج ماذا؟ ما مشايخ اللي يعرف يرفع ايده؟ أبو خالد، تفضل أبو خالد. عبد الوهاب بيضيع الوقت يا أبو خالد كذا، تفضل. يا
يخرج الخفي،
يخرج الخفي كما قالوا في الأسد، الوصف الظاهر في الأسد الشو والشجاعة، وفي وصف خفي في الأسد وهو بخر فمي، رائحة فمي كريهة جدا. فلو قال فلان كالأسد، الوصف الظاهر ما هو؟ الشجاعة، فنقول فلان كالأسد في شجاعته. لا، واحد يقول فلان كالأسد يقصد بخر فمي، هذا ما يعتبر، لابد أن يكون الوصف ظاهرا. الثالث الوصف الظاهر المنضبط. فهد،
غير المنضبط يا شيخ، مثل المشقة في السفر.
أيوة، المضطرب. أين المضطرب؟ غير منضبط، مثل المشقة في السفر غير منضبطة. طيب إيش علة السفر؟ إيش العلة في السفر؟ السفر، لأنه منضبط، فعلة السفر السفر، وليست علة السفر المشقة. المشتمل على معنى مناسب للحكم، هذا يسمى المناسبة ويسمى الإخالة. يخرج ما لو لم يكن المعنى مناسبا للحكم، المعنى مخالف للحكم، هذا ليس بعلة. إذن يشترط في العلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مشتمل على معنى مناسب للحكم. ها ستأتينا شروط العلة، شروط أظن ذكرت سبعة الظاهر، بعضهم أفاض وأطال جدا في علة شروط العلة. تفضل يا شيخ. الرابع حكم الأصل، انتبهوا معي على الصبورة. الحكم هذا يا مشايخ هذا ثمرة نتيجة نهائية، فنأخذ حكم الأصل، الحكم الموجود في الأصل وننقله في الفرع. نأخذ الحكم الموجود في الأصل اللي هو التحريم وجلده 40 جلدة أو 80 جلدة وننقله إلى الفرع. تفضل يا شيخ.
الرابع حكم الأصل، وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص ويراد إثبات مثله في الفرع كحرمة الخمر، فإن أثبتنا مثله في الفرع وهو النبيذ أو حرمة الربا في البر، فإن قد أثبتنا مثله في الفرع وهو الأرز أو الذرة.
إذن تحريم الخمر نقلناه إلى تحريم النبيذ، والربا في البر نقلناه إلى الربا في الأرز. نعم، طيب العبارة كان فيها نوع ركاكة، أنا بحط عليها علامة وأدرسها وأعيد صياغتها. طيب عشان الوقت، طيب ننتقل المسألة بعدها يا شيخ. حجية القياس، هل القياس هذا حجة؟ لأن ابن حزم ينكر القياس أصلا، فنريد أن نرد عليه، فهل القياس حجة ولا ليس بحجة؟ جماهير علماء المسلمين يرون القياس حجة، لم يخالف إلا النظام المعتزلي عبد الله بن سيار وغيره خالفوا في القياس وانكروه الى اخره، وكل له مورده، يعني النظام له مورد ولا الظاهريه لهم مورد اخر. لكن على كل حال نقول القياس، يعني يمكن تسجلون هذه الفائده، القياس حجه في الامور الدنيويه بالاجماع. الطب اصلا، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، العلوم الطبيعيه بصفه عامه كلها تقوم على القياس. يجربون تجربة في مادة معينة ثم يقيسون عليها بقية المواد. في الفيزياء قانون طبيعي معين ثم يقيسون عليه باقي المناطق. فمثلا يعملون دراسة على قانون في دولة من الدول، طب هل يطبق في بقية الدول؟ نعم، يطبق نفس القانون. هم يعني 99% من شغل العلوم الطبيعية وكذلك الرياضيات، ويدخل فيها علم المنطق وأنواع علم المنطق والفلسفة، كلها تدخل فيها القياس. القياس في اللغة موجود، وهذا سنناقشه بعد قليل إن شاء الله تعالى. بقي القياس في القضايا الشرعية، أما عقلا فجائز ولا حد يخالف في هذا. بقي هل هو شرعا مقبول؟ هذا فيها خلاف، والصحيح أن القياس حجة في الشريعة عند جماهير علماء المسلمين. الأدلة، تفضل يا شيخ.
مسألة: القياس حجة لقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، حيث
إن الاعتبار الآن يذكر لك الله عز وجل قصص بني إسرائيل أو قصص اليهود أو النصارى، أو يذكر لك الله عز وجل في كتابه قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم إبراهيم وغيرهم. ثم بعد ذلك لماذا ذكر الله في القرآن؟ لنأخذ منها العبرة، نقيس أنفسنا عليهم. وذلك في سورة الحشر قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. لماذا؟ لكفرهم، كفر هؤلاء اليهود. فنزل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، قيسوا أنفسكم عليهم وانتبهوا. فالقياس موجود في القرآن وفي الأمور الشرعية، وهذا موجود في هذه ليش في هذه الآية. تفضل يا شيخ. حيث
إن الاعتبار عند أهل اللغة هو تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه، ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. بيانه أنه ثبت عن كثير من الصحابة القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نص فيها، كقياسهم خلافة أبي بكر على الإمامة في الصلاة، وقالوا في ذلك: رضيه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وقياس عمر رضي الله عنه في مسألة المشركة، وقياس علي رضي الله عنه حد شارب الخمر على حد القاذف، وغير ذلك مما لا يحصى من غير أن ينكر عليهم أحد، فكان إجماعا سكوتيا.
وهذا ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، ممكن مراجعة هذا الكتاب المهم. نعم، تفضل شيخ.
أمثلة: أولاً، يقاس على البر في تحريم الربا الأرز والذرة بجامع الادخار والاقتيات.
طبعاً في خطأ في العبارة، يقاس على البر الأرز، طبعاً يقاس الأرز والذرة على البر في التحريم وفي كونه ربوياً. على البر في تحريم الربا، كيف في تحريم الربا؟ لا، العبارة خطأ. على في التحريم وفي كونه ربوياً بجامع الادخار والاقتيات، العبارة تكون بهذا الشكل أدق. ثاني
شيخ، انا ممكن تعيد العباره يا شيخ الصحيحه؟
يقاس الارز والذره على البر في التحريم وفي كونه ربويا. طبعا ربويا ادق من ايش؟ من التحريم. لو قلت في كونه ربويا اجل، بلاش في التحريم، لا تقولوا في التحريم، قولوا في كونه ربويا بجامع الادخار والاقتيات. طبعا انا ارجح انها الادخار والاقتيات، فاتيت به هنا. المساله الثانيه: يقاس على الفواسق.
يقاس على الفواسق الخمس التي أمر الشارع بقتلهن، وهي الحية والكلب العقور والحدأة والفأرة والغراب الأب والحدأة والفأرة والغراب الأبقع، كل ما شابهها بجامع الإيذاء.
أي حيوان يؤذي الناس يقتل، سواء في الحل أو في الحرم، كمثلا النمور، كالإبل إذا هاجت، كالنمل إذا آذى الناس، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس وفواسق، فسماهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم. طب هل يجوز قياس غيرها عليها؟ نعم، بجامع الإيذاء. إذن العلة الجامعة. إذن خلونا نأخذ هذه مثلا ونطبق عليها. الأصل الشوية يا مشايخ، الأصل أيها فهد،
الخمس فواسق المذكورة،
الحية والكلب العقور والحيدة والفارة والغراب الأبقع، وفي رواية الحية. طيب والفرع، أيوة يا سعود، الفرع الشوة.
لا كان عندي سؤال يا شيخ.
بعدين السؤال بعدين، خلنا في الدرس. يا كل ما شبه، يا عمر
كل ما شبه
مثل ما ذكرت أنا، مثلا الذئب، الأسد، النمر، النمل إلى آخره. العلة الجامعة الإيذاء، الحكم. عبد الرحمن عسيري،
القتل يا شيخ،
جواز القتل، الحكم جواز القتل. أحسنت، صح، جزاك الله خير. طيب اللي بعدها يا شيخ، انتظر يا سعود حتى يجي وقت وأخليك تسأل، تفضل.
يقاس على قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، كل لفظ يشبه ذلك كقوله أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو نحو ذلك من تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه في الظهار.
أحسنت. القياس كثير، أكثر قياس موجود في باب الظهار. العبارة الشرعية أنت علي كظهر أمي، هذه العبارة الشرعية. عندي كلمتان، الكلمة الأولى هذه والكلمة الثانية هذه. طبعا أنت علي أو زوجتي أو نحوها من العبارات، خلاص. طيب كظهر نبغى نقيس عليها، ها أبغى واحد يقيس معي على ظهر. أيوة عمر، تفضل عمر.
يد ظهر، بطن،
رجل بطن،
رأس،
صدر، قلب، رأس، جميع الجسد. أنت علي كومي، صح ولا لا؟ طيب نبغى أحمد كليب، أنت معنا يا أحمد؟
سمعك.
أي تفضل أحمد، يمكن تعطينا القياس أيضا، القياس يمكن يحصل في الأم مثل
الأخت،
أختي، جدتي، ها
العمة،
خالتي، عمتي إلى آخره. هذه المحرمات بالنسب، وكذلك المحرمات بالمصاهرة. مثلا زوجة أبي، زوجة أبي، أم زوجتي، وهكذا. وكذلك إيش بالرضاع، أي محرم. إذن كم أنواع القياس الموجودة هذه المسألة؟ النص واحد، القياس كم؟ يمكن 30، ولو ضربت هذه في هذه تطلع أعداد هائلة جدا، جزاكم الله خير. إذن الآن تضح لنا أن القياس صوره شتى وكثيرة. تفضل اللي بعدها.
إذا دخل اللبن في جوف الصبي دون السنتين عن طريق الأنف، أو صب اللبن في الحلق ودخل الجوف، فإنه يثبت به الرضاع قياسا على التقام الثدي. والجامع أن كل منهما يقوي العظم وينبت اللحم.
أحسنت. إذن الصعوط والوجور كلها داخلة فيها، وأيضا الرضاعة التي تستخدم في هذا الزمان تقاس عليها، ويعتبر ماذا؟ يعتبر محرما، لأن مناط الحكم أو العلة على اللبن المحرم وليس على التقام الثدي. التقام الثدي هذه صورة فقط. مسألة تليها شيخ،
التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس ولا يقتصر على اللفظ فقط، لأننا لو نظرنا نظرة مجردة في قول بعضهم حرم الخمر لإسكاره، فإنه يتناول تحريم النبيذ لحصول الإسكار فيه.
أحسنت. نستفيد من هذا الكلام أن العلة نوعان، منصوص عليها، والنوع الثاني مستنبطة. العلة المنصوص عليها، إذا نص الشارع على العلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة، الله عز وجل نص على العلة، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، العلة منصوص عليها. هنا يجب الأخذ بهذه العلة، لأن الذي نص عليها القرآن والسنة، الذي نص عليها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالعلة المنصوص عليها يجب الأخذ بها، لا إشكال في هذا. لكن يبقى القياس، يكون القياس فيها من أعلى أنواع القياس. أما العلة المستنبطة، أنا الذي يستنبط العلة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد واستزاد فقد أربى. طيب ما العلة في البر؟ درست 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 ثم استخرجت أنا العلة، فقلت العلة للدخار والاقتياد، وغيري يقول الكيل، وغيري يقول الطعم، فكل له رأي. فالعلة المستنبطة تضعف، ليست في قوة العلة التي نص عليها الشرع. ولذلك عندي علتان، علة منصوص عليها وعلة مستنبطة. العلة المستنبطة هنا تضعف، لماذا؟ لأن الذي قاله أنا ونظرت في العلة بشروطها فمشت معي فقررت هذه العلة. مثلا القصاص، علة القتل العمد العدوان، هذه علة أنا استنبطتها. لكن لما تأتي العلة التي ينطقها الشرع، معناها أن الموضوع انتهى، وهذه إن شاء الله سنأخذها في مسالك العلة. ولذلك التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس، ومن باب الفائدة، كثير من كتب الفقه إذا أوردت مسألة من مسائل، وخاصة المسائل الكبار كالمغني، أنا سأركز على المغني لأنني تتبعتها في المغني. طبعا أنا ما تتبعت تتبع كامل، تتبع جزئي، فوجدت أن ابن قدامة في المغني إذا أورد دليل على وجوب صلاة الصلاة، أورد دليل من القرآن ودليل من السنة ودليل الإجماع، ثم يريد العلة، يريد القياس. طيب ما هو يكفي القرآن والسنة، ليش يجيب القياس؟ هذا نوع من أنواع تضافر الأدلة وتجمعها لأجل أن يعطي قوة. أيضا استنباط العلة سيخدمنا بعدين في القياس. لذلك تجد ابن قدامة في عادته أنه يورد لك المعنى، يسميه المعنى بعد أن يذكر لك أدلة القرآن والسنة والإيش والإجماع. كذلك وجدت ذلك في بدائع الصناع الكساني، ومن أفضل من كتب في هذا هو الكساني في بدائع الصناع، يورد لك يقول أدلتهم الكتاب والسنة والإجماع ومعقول المعنى، ثم يورد لك هذا المعقول. نعم تفضل شيخ.
مسألة، يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات.
سنت، سجلوا فيها يا مشايخ. مسألة، مواضع القياس، مواضع يجوز القياس فيها، مواضع يجوز القياس فيها، سموها هكذا، تسميتي القديمة ما يصحها، هذه أصح، مواضع يجوز القياس فيها. طيب أنا ليش أوردت هذه المسألة؟ لأن الحنفية خالفوا في مواضع فأنكروا القياس في هذه المواضع، فأنا أوردتها لأجل أن أقول أن الجمهور يرون بالقياس فيها، والحنفية وغيرهم لا يرون بالقياس فيها. باب الفائدة، بعض الناس يظن أن الحنفية متوسعون جدا في باب القياس، يرى أن الحنفية متوسعين جدا في باب القياس، والصواب أن الحنفية مضيقون إلى بعد حد في باب القياس، بخلاف الجمهور. الجمهور هم القياسون وليسوا الحنفية، الجمهور أوسع في القياس من الحنفية. ننتبه لهذه، هذه معلومة، وكثير من الناس يظن الحنفية هم أهل القياس، لأن يسمعهم يقولون أهل الحديث وأهل الرأي، لا، الجمهور هم أهل القياس. الحنفية ضيقوا في القياس لبعد حد. تريد أن تتبع هذا، شوف كتاب الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص الرازي، انظر إلى كتاب تقويم الأدلة للدبوسي، ستجد هذا واضحا في كتبهم، أنهم لا يرون بالقياس في هذه المسائل التي سنذكرها، بخلاف الجمهور فهم يرون بالقياس فيها. عطنا المسألة الأولى.
مسألة، يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات لعموم أدلة حجية القياس، وبناء على هذا.
أحسنت، لا لا لا، الحنفية لا يرون بالقياس في العقوبات كالحدود والكفارات، ما يرون بالقياس أبدا فيها، فجلد الزاني 100 جلدة، جلد القاذف 80 جلدة، ما يرون بها أبدا، قطع يد السارق فلا يقيسون فيها. الجمهور يرون بالقياس فيها، ويرون القياس في الكفارات. تذكرون مسألة أخذنا الكفارات والقياس فيها في باب المطلق والمقيد، الجمهور يرون بها، الحنفية لا يرون بها، لذلك يتشددون في باب المطلق والمقيد. طيب إذن نقول الحنفية ضيقوا، الجمهور توسعوا. مثال، أعطنا مثال.
وبناء على هذا فإن النباش وهو من ينبش القبر ليأخذ الأكفان تقطع يده قياسا على السارق بجامع أخذ مال غيره من حرزه.
اي نعم، ياتي النباش آل فلان دفنوا ميتهم اليوم، ينتظر حتى ياتي الساعة واحدة في الليل ساعتين ثم يذهب ويحفر القبر ويأخذ هذه الأكفان ويرجع يبيعها في السوق. طبعا هذا لا يوجد في زماننا هذا، لأن الحياة اختلفت، وإلا كان موجودا في العصر القديم، وكانت يعني مهنة يعني قبيحة يعني لا يتمثلها إلا أراضي للرجال صراحة. ومع ذلك وجد أنا من النباشين من ينبش القبر ويأخذ الكفن ثم يبيعه في السوق. فلو قبض على هذا الرجل هل تقطع يده؟ نقول نعم تقطع يده. لماذا؟ لأنه أخذ مال غيره من حرزه، وهذا حرزه القبر. المقدرات،
مسألة: يجوز القياس في المقدرات، وبناء على ذلك فإنه يقدر المسح للرأس بثلاث أصابع قياسا على مسح الخف، وكذلك تقدير الخرق الذي يعفى عنه في الخف بثلاث أصابع قياسا على مسحه.
مثال المقدرات: مثل صلاة الظهر 4، مثل الصلوات 5، مثل الزكاة 40 من الغنم، البقر 30، الإبل 5. هذه كلها مقدرات تقدر، ليست المقدرات يعني المفروضات، لا لا، المقدرات يعني التي لها تقدير، لها رقم. هذه الأشياء يرى الحنفية لا قياس فيها مطلقا. الجمهور يقولون لا، إذا وجدت العلة وتحقق الأصل والفرع والعلة والحكم، ثم وجدنا شروط الأصل والفرع والعلة موجودة، ثم وجدنا المسالك موجودة والقوادح منتفية، وش المشكلة؟ ثم أورد الجمهور مثال عليها، بأن أنه يقدر مسح للرأس بثلاث أصابع. هذا على مذهب من؟ على مذهب الشافعية، أنه يمسح بثلاث أصابع، يكفي ثلاث أصابع لأنها قل الجمع، قياسا على مسألة مسح ليش؟ الخف. وكذلك الخرق الذي يعفى عنه في الخف بثلاث أصابع قياسا على مسح. فقاسوا هذا على هذا، وهذا قياس شبه، ترى الأخير قياس شبه. إذا المقدرات يعني التي لها أرقام وأعداد. أعطنا لي بعدها
مسألة: يجوز القياس في الأبدال، وبناء على ذلك فإن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد الدم فإنه ينتقل إلى الصوم، لأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم قياسا على دم التطيب واللباس.
هؤلاء قاسوا في البدل. طبعا الأحناف ينكرون، يعني الجصاص في الفصول في الأصول ذكر عن محمد بن الحسن أنه ينكر أبدا الأبدال، ما فيها قياس. نعم، لكن الجمهور يرون بجواز القياس. اللي بعدها
مسألة: يجوز إثبات الرخص بالقياس، وبناء على ذلك فإن الثلج تجمع من أجله الصلاتان قياسا على المطر، بجامع أن كل منهما يتأذى منه المسلم. وكذلك يجوز بيع العنب بالزبيب قياسا على العرايا، وهي بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن ممتاز، هذا بناء على أن المطر ورد فيه نص، يقاس عليه ماذا؟ يقاس عليه الثلج، والجامع هو نفس العلة الجامعة، بل هي من باب أولى في الثلج. نعم، اللي بعدها
مسألة: يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها، وبناء على ذلك فإنه يجوز إثبات صلاة بإيماء الحاجب، إثبات صلاة بإيماء الحاجب قياسا على صلاة المومئ برأسه، وهو من فروع العبادات. وأما من
يعني
أصولها
الحاجب هذا هو يومي به في الركوع والسجود كما يومي برأسه، هذا القياس، هذا لأنها فروع. أما الأصول فلا يجوز القياس في الأصول، لأنه من أتى بأصل جديد فقد ابتدع. أعطنا يا شيخ.
وهو من فروع العبادات، وأما من أصولها فكالخلوات في الصحاري للعبادات، وفرض صلاة سادسة، أو صيام شهر غير رمضان، أو الحج إلى غير بيت الله كالحج للقبور.
أحسنت، هذه أصول عبادات، مع أني أيضا حتى متوقف في هذه الأصول، لكن ذكرتها على سبيل التمثيل فقط. صلاة المؤمن بحجابه هذه ذكرها بعضهم على أنها من أصول العبادات، بعض الرسولين ذكرها، وأنكر عليهم أحد الرسولين اسمه النقشواني، وكلام النقشواني صحيح، هذا فروع ما هو أصول. طيب منها مثلا بعد الطواف تصلي ركعتين صح ولا لا؟ طيب بعد السعي سأصلي ركعتين قياسا على ركعتين بعد الطواف، هذا في صلاة العبادات ما يجوز، الصلاة باطلة وبدعة ابتدع الإنسان في الشرع. نعم طيب تفضل شيخ.
مسألة: يجوز إثبات اللغة بالقياس فيجوز أن يسمى النباش سارقا.
لحظة يا شيخ، يجوز إثبات اللغة بالقياس، فإذا أثبتنا هذه المسألة باللغة، أثبتناها باللغة وقسنا قياسا لغويا، يسقط القياس الشرعي، يسقط القياس الشرعي. كيف؟ الآن أمامكم مثلا يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قالت اللغة: النباش سارق. احنا يعني هنا لما قالت اللغة النباش سارق يدخل في عموم النص ولا ما يدخل في عموم النص؟ يدخل في عموم النص. طيب هل أقيس النباش على السارق اللي هنا؟ لا. لماذا؟ لأن اللغة قد أدخلته هنا، فإذا قست باللغة انتفى القياس الشرعي في هذه المسألة. لكن لو قلنا أن اللغة ليس فيها قياس، لا يجوز إثبات الأحكام الشرعية أو القياس باللغة، إذن النباش سارق ولا ما هو سارق؟ سارق أم لا؟ نقول في هذه الحالة نبدأ نقول النباش مخالف للسارق، وبناء عليه فنقيس النباش على السارق. الخلاصة: قسنا النباش على السارق أو جعلنا النباش سارقا فأدخلناه هنا، الحكم واحد وهنا تقطع يد النباش. لكن النقاش هو: هل يجوز أن أقيس النباش على السارق في اللغة؟ إذا قست النباش على السارق في اللغة فقد دخل ضمن عموم النص، ومثل الزنا. فإذا سمينا اللائط زانيا، إذا سمينا اللائط زانيا ففي هذه الحالة يأخذ أحكام الزنا لأنه داخل في عموم النص. نعم، إذن نقول إذا أثبتنا لا 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 القياس باللغة، عدلوها يا مشايخ، يجوز إثبات القياس باللغة، ما هو اللغة بالقياس؟ يجوز إثبات القياس باللغة، فيجوز أن يسمى النباش سارقا والنبيذ خمرا واللائط زانيا، يجوز. ولماذا؟ فيدخل إذا قسنا باللغة ما عاد نقيس بليش بالشرع. لماذا؟ لأنه يدخل في عموم النص. تفضل يا شيخ. العموم:
لعموم أدلة حجية القياس، لأن الاسم يدور مع الوصف وجودا وعدما، وهذا هو الدوران، والدوران يفيد
لأن الاسم أي اسم؟ الاسم المشتق فقط، أما الاسم الجامد لا، اسم الجامد ما في القياس، الاسم المشتق فقط. تفضل يا شيخ.
والدوران يفيد ظن العلية، وبناء على ذلك فإن النباش هو سارق، فيكون قطع يد النباش قد ثبت بالنص، لأنه يدخل في عموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
أحسنت، إذن يدخل في عموم النص. لكن إذا نفينا القياس باللغة ففي هذه الحالة نقيس شرعا. نعم تفضل. المسألة اللي بعدها:
مسألة: لا يجوز القياس في العاديات، وهو
العاديات يعني الذي يتعوده المجتمع، مثلا حيض المرأة وأحكام مثلا في البناء، أحكام في النكاح، تجد أن العادة طاغية فيها، هل يقاس فيها؟ لا، ما يقاس فيها. تفضل يا شيخ.
لا يجوز القياس في العاديات، وهو ما كان طريقه العادة والخلقة، كأقل الحيض وأكثره وأقل الحمل وأكثره، لأن القياس مبني على إدراك العلة، والأمور العادية ترجع إلى العادة والخلقة، وهذه تختلف باختلاف الأشخاص والأمزجة.
على كل حال، لو استطعنا أن ندرك العلة فلا يمنع القياس. تفضل يا شيخ.
مسألة القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية لأنه لا معلوم.
أنا نقول التالي قبل ما تقرأ عشان تتضح الصورة ثم تتكلم ما شئتم. هل يمكن أن نجري القياس في كل مسألة؟ لا، في مسائل ما نستطيع القياس فيها، وإذا قلت القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية إنما يجري في بعضها، فيها أشياء أخرى قد تنتفي العلة، قد ينتفي الأصل، قد ينتفي الفرع، فتختلف. لذلك جعلنا شروط في الأصل، شروط في الفرع، وشروط في العلة. تفضل يا شيخ اقرأ.
مسألة القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية لأنه معلوم بالضرورة أنه يتعذر إجراء القياس في كثير من الأحكام كعدد الصلوات وعدد الركعات وعدد الطواف والسعي وأكثر مناسك الحج وما شابه ذلك مما لم نتمكن من عقل معناه وإدراك علته، ومدار القياس على تعقل المعنى الذي يعلل به الحكم في الأصل. وبناء على ذلك فإن الأحكام تنقسم إلى قسمين: قسم يجوز فيه القياس لإدراكنا العلة التي من أجلها شرعت تلك الأحكام، وقسم آخر لا يجوز فيه القياس لعدم إدراكنا لعلة مشروعيته.
ابن تيمية وابن القيم يرون أن الأرقام هذه معللة فيقيسون فيها، من حقهم. من عرف وأدرك العلة من أن صلاة الظهر أربع لا يمنع أن يقيس، فمن أدرك العلة وعقل معناها وأقنعنا بعلته ومشيناها على مسالك العلة وشروطها وانضبطت لله الحمد، وش المشكلة أننا نقيس؟ لا يمنع القياس، بل يظهر لي والله أعلم أن القياس في الغائب اللي هو في العقائد جائز، القياس في الغيبيات جائز، يجوز القياس في الغيبيات، لكن زي ما ذكرت لكم بشروطه وضوابطه وأركانه وأحكامه، إذا انطبقت ومشت معنا تماما إلى آخره وطلعنا بنتيجة فقسنا فيها المسألة على مسألة فش يمنع؟ لا يمنع أي شيء. لذلك فيها مناظرة، أو فيها نعم تقدر تقول أنها مناظرة أو دراسة رائعة جدا للشيخ محمد الأمين الشنقيطي في المذكرة، الشنقيطي له كتاب اسمه المذكرة في أصول الفقه، شرح فيها الروضة لطلابه في جامعة الإسلامية قديما، ثم أخذت هذه دروس الشيخ ومذكرات الشيخ في دروسه على طلابه في الجامعة الإسلامية قديما وطبعت في كتاب اسمه المذكرة في أصول الفقه، في آخره عمل دراسة ومناظرة بين في مسألة القياس الفاسد والقياس الصحيح في قضية إبليس وآدم، لما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أنصحكم بقراءة هذا المقطوعة أو الجزء الذي درسه الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي في هذا الكتاب، اقرأوها في آخر كتاب المذكرة، أضافها المحققون في آخر الكتاب، درس فيها الشنقيطي قضية استدلال إبليس بقضية أنه خير من آدم خلقه من نار، فاستخدم القياس الفاسد ورد وبين أوجه القياس الفاسد فيها الشيخ الشنقيطي. نعم، مسألة تليها.
مسألة القياس الصحيح يسمى دينا لقوله أيوة تعالى.
نعم هذه شريعة، القياس أنا أعتبره دين، عندما أقيس النبيذ على الخمر أو أقيس الأرز على البر قياس شرعي، قياس دين، وأتعبد لله به فهو دين من دين الله عز وجل. تفضل يا شيخ.
لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، حيث إن الله قد أمرنا بالقياس، وإذا أمرنا به فإنا نكون متعبدين به، وإذا ثبت أن الله تعالى قد تعبدنا به فإنه يكون من الدين، وبناء على ذلك فإنا نكون مأجورين إذا عملنا بحكم قد ثبت عن طريق القياس.
نعم، نتعبد الله به ونرجو الأجر من الله عز وجل في 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 هذه المسائل. نعم، جزاك الله خير. باقي شيء؟ تفضل المسألة بعدها.
مسألة شيخ، مسألة أخيرة. مسألة حكم الأصل ثابت بالنص وبالعلة المؤثرة معا.
طيب، إذا تعارض النص والعلة نقول عامة الأدلة المسائل الفقهية أننا نأخذ بالنص وعلته، فنعمل النص ونعمل العلة، هذه عامة مسائلنا نفعل هذا الشيء. لكن لو يوم من الأيام تعارض النص مع العلة، المقدم هو ليش النص، إلا أن تطغى العلة بشكل قوي جدا فتكون مخصصة للنص. طبعا هذا كلام صعب شوية، إن شاء الله أن يأتينا مرة أخرى وأشرح لكم بصورة أوسع وأوسع. نكتفي بهذا، ويوم غد إن شاء الله نبدأ في شروط حكم الأصل، نترك مجال لمن أراد أن يسأل. تفضل يا سعود.
يا شيخ ربط مسألة المشركة، قال هب أبانا كان حمارا وراء.
طيب أشرحها لك يا صبورة. هذه مسألة المشركة، زوج وأم وأخوة لأم وأخوة إيش؟ أشقاء. هيا نوزعها، الزوج يأخذ النصف. أنا بمشي على النصوص، ما بقيس، خلاص نمشي على النصوص. الزوج يأخذ النصف، والأم تأخذ السدس، والأخوة لأم يأخذون الثلث، والأخوة الأشقاء يأخذون ليش؟ الباقي. خلاص المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، وسدس الستة واحد، وثلث الستة اثنين. كم المجموع؟ ثلاثة واحد أربعة، واثنين ستة. كم بقي لهؤلاء؟ لا شيء، المسألة من ستة فالمجموع ستة، إذا ما بقي لهم شيء. فأحرم من؟ أحرم الأخوة الأشقة، بناء على النظر في القواعد والنصوص بدون النظر في إيش؟ في القياس. خلاص وضحت المسألة الآن؟ الرجل هذا ماذا قال لعمر؟ قال هب أن أبانا كان حبارا فما بال أمنا. كيف فلان هذا الميت ميت خلاص له أب وأم، له أب وإيش وأم، وله أخوة من جهة من؟ من جهة الأم، وله هنا أخوة آخرين غير القلم من جهة الأم والأب. خلاص عمر ماذا صنع؟ ورث الزوج النصف، ورث الأم السدس، والأخوة اليوم أعطاهم الثلث، والأخوة الأشقاء أعطاهم الباقي، بس ما طلع لهم باقي. قال مع السلامة، ما لكم شيء. إيش الرجل يقول؟ يقول هب أن أبانا كان حجرا رميناه في اليم، أو هب أن أبانا كان حمارا، ها امسح أبانا. هؤلاء إخوة إيش؟ للميت من أمه، وهؤلاء إخوة الميت من إيش؟ من أمه. اجعلنا معهم بدل ما هم اللي يرث ثلاثة هنا أخوة اليوم، خلهم ستة أخوة اليوم، وكذا نرث معهم، كذا نرث معهم. طبعا هي امرأة، الميت امرأة. فيقول امسح أبونا هذا، ما نبغاه، إذن ورثنا زيهم من أمنا. هب أن أبانا كان حمار كان لا شيء، فما بال أمنا؟ ليش ما تورثنا أمنا؟ بعد فترة جاءته مسألة أخرى الإمام أول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زوج وأم وأخوة اليوم وأخوة أشقة، ماذا صنع عمر بها؟ أخذ بكلام ذلك الرجل وقاس، فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وأعطى الباقي لمن؟ للأخوة الأم وأخوة الأشقة. صارت المسألة من ستة ثلاثة واحد اثنين، فورثهم معهم وغض النظر عن أبيهم. طبعا الراجح والله أعلم هذا، طبعا عمر هذه الأخيرة هذا، ولذلك لما سألوه قالوا كنت تفتي بكذا؟ قال نعم، هذا على ما قضينا به، وهذا على ما نقضي به. هذه هي مسألة المشركة، ففيها القياس. نحن قسنا الأخوة الأشقاء على الأخوة اليوم، وأدخلناهم وضممناهم معهم ليرثوا منهم. أحمد الحاج.
يا شيخنا عفوا، أنا أريد منكم التوضيح البسيط فيما يتعلق بثبوت القياس في غيبيات.
أعطيك مثال الأجور يا شيخ. الأجور هذه قضية غيبية، صح ولا لا؟ يعني أنت صليت العشاء، هل لك أجر؟ ما أدري، أنا صليت العشاء وأديت العلي وسقط من ذمتي. بعض الناس يقول لك لك أجر كذا وكذا. فإثبات الأجور أحيانا قد نحتاج إلى مسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط عمل من الأعمال بأجر. مثلا كان كعتق أربعة من ولد إسماعيل الأجر كذا وكذا، يذكر الأجر. مثلا ما أجر حجة تامة أو عمرة تامة تامة تامة، فتجد أن الشرع يذكر أجور. فهل يجوز لي أن أقيس أجر على أجر ولا ما يجوز؟ أنا يظهر لي الجواز. واضح يا شيخ؟ فأيضا لما تأتي إلى القرآن تجد أنه يذكر العنب في القرآن، يذكر الطلح المنضود في القرآن اللي هو شبيه بالموز، يعني يذكر أشياء في القرآن، الفرش، يذكر العيون في الجنة، الأنهار. أنت مبرمج من داخلك أنك تقيسها على الدنيا. هل الألفاظ هذه لها أصل في الدنيا؟ فتجد نفسك أنك تقيس. خليني أعطيك مثال يا شيخ. إيش الفرق بين أن الله يفرح وأن الله يضحك؟ ها، أعطني الفرق يا شيخ.
يعني هذا فيما يتعلق بحق الله، ممكن نثبت له الفرح وكذلك الضحك، يعني كما ثبت في النص.
أي ضحك؟ إيش تعريف الفرح عندك؟ إيش تعريف الضحك؟ أنا أشوف الفرح والضحك والضحك والفرح، ما أشوف فرق بينهم. فبك ترد علي، يلا من باب النقاش يا شيخ.
طيب، يعني فيما يتعلق بمثلا يعني من حيث اللغة، هناك الفرق بين الضحك والسرور. ممكن الضحك يعني مما يبدو الأسنان فيه،
الضحك تأخذ الأسنان وفي صوت وكل شيء، تنسبها لله هذا؟
لا،
شفت المشكلة؟ لا بد أن تقيس على الإنسان، ولا ما تقدر تخرج من
نسبة بدون كيفية.
ايوه، التي الضحك الذي هو عندنا معروفا جعلناه لله، ولا والله ما نقدر نضبط الضحك. ايش ضابط الضحك؟ ايش تعريف الضحك؟ ايش تعريف الفرح؟ هو نفس التعريف. انت ستاتي ستعرف فرح الله بالفرح اللي عند الانسان، ففيه جانب مشترك، في جانب قياسي، في جانب قياس حتى في عرصات القيامه. عندما يضربون مقام من حديد، ايش يجي في ذهنك؟ مقام الحديد، المقام الحديد التي في ذهنك ايش هو؟ طيب صديد، ايش يجي في ذهنك؟ الصديد الذي في الدنيا. اذا انت استخدمت القياس في الالفاظ، صحيح ان الماده مختلفه لكنها تشترك في المعنى العام، الكليه الذهنيه اللي سماها ابن تيميه في التدمريه، الكليه الذهنيه. هذه كلام يطول في هذه يا شيخ. ولذلك ترى عند اهل العقيده قياس الغايب على قياس الغايب على الشاهد، هذه مساله موجوده عند اهل العقيده وفي كتبهم. واضح يا شيخ؟
نعم واضح. عفوا يا شيخ، هل ممكن يعني ممكن نمنع او نرد هذا القول بقول الإمام مالك حيث قال الكيفية مجهول والسؤال عنه بدعة؟ يعني أثبتنا لله عز وجل أنه يفرح وكذلك يضحك، لكن الكيفية والسؤال عنه معنى العلماء منعوا، يعني كأنه منعوا القياس يعني في مثل هذه الأشياء.
ما فهمت كذا أنا. الإمام أحمد، الإمام مالك يظهر لي والله أعلم أنه استخدم هذا في ظرف معين، في واجهة، في شيء معين، ليست على إطلاقها. طيب مالك، السؤال عنه بدعة، كيف تفعل مع من سألك هذا السؤال من المبتدعة؟ تقول تفرج عليه يا شيخ أمام الناس، يقعك في حرج، صح ولا لا؟
ممكن أقرأ عليه ما يسأل عما يفعله ما يسأل، يعني فيما يتعلق بحق الله ما يسأل، يعني كيف؟
هذا مذهب المفوضة يا شيخ، أنك أنت الآن تقول ما أرى فرق، ما فهم، ما أعرف معنى الضحك ولا معنى الفرح ولا معنى الاستواء ولا معنى ولا معنى، وإذا قصة طويلة جدا، وإذا وقعت في التفويض. وليس هذا مذهب السنة، لولا القياس أهل السنة ما استطاعوا أنهم يؤسسوا مذهبهم، كان مذهبهم مذهب مفوضة. لا بد يا شيخ، ولذلك ذكرت لك أنا الآن زي مقامع الحديد، إيش تسوي فيها؟ لا بد أن تقيس على مقامع الحديد في الدنيا، زي الصديد لا بد أن تقيس على الصديد في الدنيا، زي العنب لا بد أن تقيس على العنب في الدنيا، زي فرش بطائن وهو من استبرق لا بد أن تقيس على فرش بطائن من استبرق في الدنيا. فتجد أن قياس الغائب على الشاهد هذا شيء موجود، لكن له ضوابطه، ليس بإطلاق هكذا. هنا جزاك الله خير يا شيخ. طيب، أحد الأسؤال يا ماجد.
الشيخ نسلمك ربي، بالنسبة إلى مسألة إثبات القياس باللغة،
أيوة،
أرى يا شيخ أن تعبيركم الأول أصوب.
خلني أرجع له. أين ذهب؟ أين ذهب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمح لي ترى احيانا وانا اشرح بنص عقل ترى، لذلك ما
احسن الله عليكم.
نعم، لذلك سبحان الله يعني وانتم بتدرسون الناس وتجدونها يعني واحد يشرح بعدين، لذلك هذا ترى فيه شيء اسمه العقل الجمعي والعقل الواحد المنفرد. العقل المنفرد لك تفكير، والعقل الجمعي لك تفكير اخر. ايش اقول يا شيخ؟
بالنسبه للتعبير الاول، يجوز اثبات اللغه بالقياس او نقول يجوز القياس في اللغه؟
يجوز القياس في اللغه، يا سلام عليك، صح. ما هو احسن كذا ماجد؟
هذا ما ارى يا شيخ، لان الباء للسببيه يا شيخ.
ها
اقول الباء للسببيه، فلو قلنا يجوز اثبات القياس باللغه كاننا نتكلم عن حجه القياس.
صح، لا يجوز القياس في اللغه، كويس ممتاز، احسنت.
احسن
الله. او يجري القياس في اللغه، يجري كويس ولا اتركها؟
حسب ما ترى يا شيخ.
نعم والله ما ادري، انا حسب ما ترى متوقع في راسي هنا. طيب ليه؟ لان اذن احنا نستخدم يمكن ان نقيس في مسائل لغويه، صح؟ يجوز القياس في اللغه، ممتاز، يكفي يا شيخ، جزاك الله خير يا ماجد. طيب بقي احد عنده في نفس السؤال؟ اسامه الوكيل، ما سمعتك تسال، تراني ودي ازورك اسلم عليك. عاطف اهل مصر،
الله يحييك شيخنا.
الله
يبارك، اهلا وسهلا،
الله يسلمك. طيب
تسلم يا شيخنا، الله يبارك فيك.
عنده سؤال؟ كتب الله اجركم، والله يجزاكم خير، كتب الله اجركم. نلتقي يوم غد ان شاء الله تعالى.
شرف مصر
واهلها. ايوه شيخ عاطف،
قلت شرف مصر واهلها
ان شاء الله. والله انا نسيت ان معرض الكتاب، انا كان ودي اجيكم.
هل عبد الرحمن مهدي ويجي مصر لو تنسق معه تجي سويه؟
ايوه والله انا لا ما استطيع، لان عندي دوره علميه في نجران بعد بكره يوم الخميس والجمعه والسبت، ودوره في ابها بعدها لمده 3 ايام. ماشي.